مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من منتهى السياسة. ما خلفية قرار القضاء المصري باعتبار حركة حماس الفلسطينية منظمة إرهابية؟ وهل القرار قضائي بحت تطبق عليه قاعدة احترام قرارات القضاء أم أنه بخلفية سياسية؟ وفي مصلحة من يصب اعتبار حماس وقبلها القسام كتنظيمين إرهابيين؟ هل يخدم إسرائيل أم يخدم مصالح قومية مصرية خالصة؟ وما تأثيرات القرار على دور مصر الإقليمي ومهمة الوساطة الذي يقوم به المصريون بين الفصائل الفلسطينية من جهة والفلسطينيين وإسرائيل من جهة أخرى؟ لمناقشة هذا الموضوع معي بالاستوديو الأستاذ سليمان شنين مدير صحيفة الرائد والدكتور زهير بعمامة محلل البرنامج. فمرحبا بكم مستمعين إلى هذه الحلقة من منتهى السياسة من إذاعة الجزائر الدولية. أبدأ معك سليمان شنين في هذه النقطة. يعني السؤال الأول الذي يطرح فعلا، هل هذا القرار قضائي بحت وبالتالي لا يمكن التعليق على قرارات القضاء في كل أنحاء الدنيا على الأقل، أم أنه قرار كما يرى البعض بخلفية سياسية بالنظر إلى ما يجري في مصر وفي كامل المنطقة بشكل عام؟
شكرا مروان. بسم الله الرحمن الرحيم. الكل يدرك المرحلة الحرجة والحساسة والانتقالية التي تمر بها مصر، ولعل الانتقادات لأحكام القضاء المصري ربما أصبحت محل إجماع دولي حقوقي قبل أن يكون من الهيئات السياسية أو من جهات سياسية مختلفة، تعليقات حتى الدول الكبرى والعواصم الكبرى على أحكام القضاء المصري بما فيها أحكام الإعدام الجماعية وغيرها من الأحكام المتتالية، برهنت بأن للأسف الشديد أن القضاء أصبح أداة من أدوات التي تستعملها السلطة القائمة في مصر، ولم يصبح القضاء كما كان من قبل، القضاء الشامخ بين قوسين أو القضاء المستقل أو القضاة الذين دافعوا على استقلالية على 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 نزاهة العدالة من قبل. كل المستشارين والقضاة المعروفين بهذا التوجه في مصر للأسف الشديد أحيلوا للتقاعد وأبعدوا، وربما بعضهم تلاحقهم التهم. ومن هنا الحكم الأخير على حركة حماس قبلها، على حركة حماس الفلسطينية وقبلها كتائب عز الدين القسام، يبرهن مرة أخرى على التخبط الذي تعيش فيه مصر، وعلى أن القاهرة للأسف الشديد أصبحت لا تحمل الهم القومي بعدما كانت في مرحلة من المراحل، مهما رغم كل السلبيات التي مرت بنظام حسني مبارك، ولكنه لم يجرؤ في يوم من الأيام أن يوجه التهمة لفصائل المقاومة على أنها إرهابية وعلى أنها تقاتل، والعلم مع العلم أن الفصائل الفلسطينية معروف عند المخابرات المصرية قبل غيرها أنها فصائل هدفها واضح، هو بندقيتها موجهة للعدو الكيان الصهيوني، وخاصة اختيار هذا التوقيت في هذه المرحلة الحرجة اللي غزة تمر بحصار غير إنساني للأسف الشديد نفذته القاهرة والسلطة الجديدة بشكل لم تحلم به إسرائيل من قبل، هدمت كل الأنفاق، تغلق المعابر بشكل دائم إلا لحالات إنسانية وحالات إنسانية معدودة وقليلة، يضاف إليها هذا الموقف الأخير للأسف الشديد الذي يتزامن كذلك مع المبادرة المصرية التي تقول بإنشاء جيش أو قوات دفاع عربية مشتركة، التي يتساءل كل النخب وخاصة النخب المخلصة للأمة كيف تعلن أن منظمات المقاومة التي تقاوم عن الأمة بالنيابة عن الأمة، لا يوجد جيش عربي يقاتل في إسرائيل، لا يوجد جيش عربي يجرؤ أن يقاتل إسرائيل، في الوقت الذي تقوم به هذه قوات هذه المقاومة بهذا الدور يأتي هذا الحكم القضائي ويأتي بعده مباشرة مبادرة القوات المشتركة لمكافحة الإرهاب ولحماية أوطاننا من الإرهاب، بمعنى أننا ستتحول الجيوش العربية التي يمكن أن تقبل مثل هكذا مبادرة إلى أنها تقوم بالنيابة عن الجيش الصهيوني من أجل محاربة حماس والمقاومة وتأمين إسرائيل بشكل نهائي. مؤسف جدا أن يصدر مثل هذا القرار في هذا التوقيت وفي هذا الزمن وفي هذه المرحلة الحرجة التي تمره باليمن، وخاصة إذا رأينا أن الموقع الجغرافيا في المنطقة كلها ساخنة من اليمن إلى السعودية إلى سوريا والعراق إلى غيرها من الدول إلى ليبيا. يعني مؤسف جدا أن يكون منحة والتوجه القاهرة في هذه المرحلة بهذا الشكل.
طيب يعني مع ذلك يعني هناك بعض الفلسطينيين ومنهم مستشار الرئيس الفلسطيني ووزير الأوقاف الفلسطيني الهباش يقول بأن فعلا حركة حماس أخطأت في حق مصر وعليها أن تصحح هذه الأخطاء، وهي أدرى بهذه الأخطاء التي تكون قد ارتكبتها بتدخلها بين قوسين في الشأن المصري. المصريون يقولون بأن حماس أو على الأقل كتائب القسام متورطة في بعض الأعمال العدائية ضد الجيش المصري على الحدود، ساهمت بعض العناصر من حماس في اقتحام سجون المصري. يعني هناك اتهامات حقيقية على الأقل مادية بني عليها القرار المصري.
أولا للسؤال شقين، الشق الأول هو بالنظر إلى موضوع التوجهات كتائب القسام، وأعتقد أنني ممن يعرف توجهات هذه الكتائب بشكل عميق، استفدت من التجارب السابقة. لا تريد حماس بشكل خاص فصلت في خياراتها في عدم التدخل في شؤون الدول منذ فترة منذ زمن. لو كان لحماس رغبة في التدخل في الشؤون الدول لما تخلت عن حليفها الاستراتيجي اللي هو إيران وسوريا، لكان الطرف في النزاع القائم في سوريا في سوريا. ومع ذلك رغم أن الدعم الإيراني المعلن والتي تقر به حماس في يتجاوز كل الدعم العربي مجتمعا خاصة ماليا، ومع ذلك حماس لم تتوجه توجه أن تكون طرفا داخل النزاع السوري، بل نأت بنفسها وخرجت من الاحتراب الداخلي في 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 سوريا، وأعلنت موقفها الثابت بأنها لن تكون لا مع هذا ولا مع ذاك، وأنها مع إرادة الشعب في التحرر وأخذ الحرية. إذا كان هذا الموقف بالنسبة للحلفاء، فما بالك بمصر التي عبر التاريخ كان دائما هي الراعي للاتفاقات القائمة، هي الراعي للهدنة المسجلة، هي الوسيط بين الفصائل الفلسطينية فيما بينها، هي الوسيط بين فلسطينيين وإسرائيل من جهة. كل هذا تدركه حماس وقيادة حماس وقيادات عز الدين القسام بشكل كبير، وبالتالي لا يمكنها أن تدخل في معركة أو أن تكون طرفا في أي نزاع داخلي في مصر. للأسف الشديد القاهرة لا تقوم بدور أن خلافاتها الداخلية مشاكلها الداخلية تحاول أن تصدرها في إلى خارج حدودها، لأنها تدرك بأن تريد معاقبة الإخوان المسلمين بأشكال متعددة.
طيب يعني في هذه النقطة يعني يبدو الأمر إلى حد ما منطقيا، يعني إذا ما كانت أي حكومة تعتبر أي تنظيم داخلي تنظيما إرهابيا مثل ما هو حال مع الإخوان في مصر تنظيم إرهابي، وبالتالي أي حركة أو تنظيم خارجي على ارتباط بهذا التنظيم يصنف إرهابيا إذا ما دخل في تعاون أو اتصالات مع هذا التنظيم. القاهرة تقول بأن من بين الأدلة هناك اتصالات ومكالمات هاتفية تم رصدها وقدمت كأدلة في صدور من أجل استصدار هذا القرار الذي يعتبر حماس إرهابية، لأنه على اتصال ليس فقط إيديولوجي ولكن تنظيمي أيضا مع حركة الإخوان التي توصف بأنها إرهابية الآن في مصر، وهناك حرب معركة رسمية ضد هذا التنظيم.
من حسن الأقدار أن موضوع التسجيلات الهاتفية يتزامن مع التسريبات المتتالية التي تقوم بها قنوات تلفزيونية، وأعتقد أن مصدر هذه القنوات لن يكون أكيد مواطن مصري ولن يكون مواطن بسيط غلبان هو الذي يسرب هذه المكالمات الهاتفية التي تثبت بأن السلطة القائمة في مصر سلطة انقلابية، انقلبت على شرعية، انقلبت على شعب، تريد أن تتخابر مع دول أخرى، مع دويلات أخرى ليست بحجم حتى القاهرة ولا بحجم مصر، تريد أن ترغب في إعطاء كل ما يمكن للغرب، وما تسجيل الأخير على علاقة توني بلير الأحد مشكلي الرباعية، يعني كلها أدلة تثبت، وهذه الآن أصبحت مذاعة، وما عليك إلا أن تبحث في أحد محركات الإنترنت حتى تسمع هذا الكلام. هل هذا يكفي للقول بأن هذه السلطة ما تدعيه من قضية مكالمات هاتفية يدحض كلها، وأصبحت هي متورطة في شيء أكبر بكثير مما تدعيه، ولا نسمع به إلا من خلال المحاضر الغير معلنة والغير مثبتة، ادعاء من طرف واحد؟ مع هذا نقول بأنه مش من مصلحة القاهرة الآن في هذا الظرف أنها تستعدي كل مكونات الأمة. للأسف الشديد أصبحت القاهرة محل تشكيك في رغبتها وفي توجهاتها، ولا نرغب للجيش المصري الذي نعتقد بأنه خاذ حرب 73 وقبلها 67 وحروب متتالية، لا يرغب أحدا أن يكون هذا الجيش للأسف الشديد يستعمل، بدلا أن يستعمل في مهامه الأساسية في حماية الأمن القومي من العدو الحقيقي والرئيسي للأمة العربية والإسلامية الممثل في إسرائيل، أن يتوجه لمحاربة المقاومة وأطياف المقاومة المختلفة. لهذا أعتقد بأن فكرة تصدير الأزمة الداخلية تخطئ مصر في هذا كثيرا. شاهدنا في فترة سابقة رغم الخلاف الذي كان موجود بين مبارك والإخوان المسلمين، ومع ذلك لم يصدر هذه الأزمة إلى الخارج، بل بالعكس تعامل مع الإخوان في كل الأقطار، لم يكن تعاملت المخابرات المصرية بشكل من مما يحقق لها مصلحة الأمن القومي الداخلي. وأعتقد لا زال حل حد هذه اللحظة، ربما
الظروف تختلف تماما،
ما يعني سمعناه
النظام كان قويا في تلك المرحلة، كان قادرا على الصمود وعلى مواجهة الأزمات، الآن في حالة أخرى. أنا أريد أن أسألك يعني بخصوص الآن تأثير هذا القرار، مهما كان والقرار الآن صدر وبعد سنة من الحجز ممتلكات ومكاتب حماس في مصر وعدم التعامل معها، الآن تم تصنيفها كمنظمة إرهابية بعد شهر من تصنيف كتائب القسام، يعني ما هي تأثيرات هذا القرار الآن على حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة وغزة على حدود مصر، وهذه الحدود الآن مشتعلة ومنطقة غير آمنة فيها مواجهات واشتباكات ومنطقة توتر كما يقال، يعني الآن ما هو تأثير هذا القرار على حماس وعلى غزة تحديدا المحاصرة منذ سنوات طويلة؟
هو غزة المحاصرة لا أعتقد أنه سيزيد عليه حصارا أكثر مما هو موجود، إلا أن يتدخل الجيش المصري بشكل عسكراتي مثل ما فعلت إسرائيل في الحرب الأخيرة، وهذه ستكون ربما النهاية لكل الادعاءات التي زعمتها القاهرة وتزعمها بعض القيادات العسكرية. وأعتقد أن ما هو موجود داخل الجيش المصري لا أعتقد أنه سيسمح بمثل هكذا مغامرات، ولا حتى المنطقة إقليميا. الآن الذي حدث أمس في زيارة السعودية، أعتقد أن الرياض أسمعت السيسي كلاما مهم ومصيري في موضوع فلسطين. الرأي العام الفلسطيني، الرأي العام السعودي بشكل عام لا يسمح باستمرار هذا التوجه في محاربة الفلسطينيين، الذي يرصد مثلا ما صدر من في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المواقف المعلنة من كثير من الشخصيات في السعودية، تدرك أنها تعكس صورة الإدارة السعودية الجديدة والملك الجديد، والذي يكون قد أسمع السيسي في زيارة الأخيرة للقاهرة كلاما ربما لا ترغب القاهرة في سماعه، وخاصة موضوع حماس.
طيب هناك نقطة سأعود نعود إليها بعد قليل بخصوص الوساطات، لكن الآن نتحدث عن رد الفعل الذي ينبغي أن يصدر عن حماس إذا كانت حماس عقلانية وتتصرف بشكل أكثر رزانة تجاه هذا الموقف؟ ما الذي يجب الآن على حركة حماس أن تقوم به في مواجهة هذا القرار، قرار دولة وقرار نافذ يبدو أن له ما بعده ستكون له تأثيرات سلبية، ما الذي ينبغي على حماس أن تقوم به؟
حماس تقوم بالدور الأول اللي هو قضية تمتين الجبهة الداخلية، وربما الحراك الداخلي داخل غزة بين مختلف الأطراف الفلسطينية وتحرك طرف مثلا مثل الجهاد، حركة الجهاد الإسلامي في الأسبوع الماضي في ليس مبادرة وإنما مسعى من أجل تخفيف من حدة التوتر القائم بين مختلف الأطراف، هذا دور أساسي ورئيسي وتقوم به حماس داخليا. حماس كذلك تقوم مطلوب منها أن تقوم بدور عربي للضغط على القاهرة بعدم الاستمرار في هذا الاستفزاز وهذا الموقف العدائي لطرف لفصيل مهم وربما الفصيل الأساسي في حركة المقاومة الفلسطينية. وأعتقد أن العواصم العربية والإسلامية مطلوب من حتى بعض العواصم الدولية مطلوب منها أن ما تنساش باللي في الاتحاد الأوروبي في الفترة الأخيرة يعني تحفظ على موضوع وجود حماس في موضوع كمنظمة إرهابية، وهذا هذا 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 الانتصار الدبلوماسي الذي حققته حركة حماس بعد الحرب الأخيرة يستثمر الآن في العواصم العربية بضرورة الضغط على بضرورة الضغط والاعتراض على أي مواقف تصدر من القاهرة في اتجاه استكمال أو تطوير أو للأسف الشديد كما نقول نماء العداء بين الفلسطينيين والمصريين، لأن وسائل الإعلام المصرية بعض وسائل الإعلام المصرية تقوم بدور قذر في شيطنة ليست حماس فقط وإنما شيطنة الفلسطينيين وشيطنة سكان غزة في الوقت الذي المطلوب كان منهم التضامن والوقوف المواقف الإنسانية. وبالتالي المؤسسات العربية الآن في 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 مأزق، والمؤسسة العربية المشتركة على ما أو بقايا جامعة العربية جامعة الدول العربية ما تبقى منها مطلوب منها أن تنقذ الموقف من خلال الاعتراض بشكل رسمي وفق مواثيق الجامعة العربية التي لا تعتبر هذه لا تعتبر الفصائل المقاومة الفلسطينية ولا يمكن أن تتصور بأن تكون محل اتهام في الإرهاب أو أن تنحو منحى الإسرائيليين في قضية تصنيف هذه الجماعات. هذا هو المطلوب من الشعب الفلسطيني ومن الحركة المقاومة الإسلامية حماس، المطلوب كذلك من السلطة الفلسطينية أن تنقذ حكومة المصالح، لا تحسب حسابات آنية.
طيب يعني هذا القرار كما يرى الكثير سيؤثر لا محالة على موضوع المصالحة الفلسطينية، يعني لمصر كان لها دور أساسي في هذه المسألة، والسلطة الفلسطينية لا تريد أن تتدخل ولا تريد أن تعلق على القرار الفلسطيني والقرار المصري عفوا وتصفه بأنه قرار سيادي.
أكيد، لكن للأسف الشديد الذي قامت به القاهرة من قبل في موضوع المصالحة لم يكن دور فعال إيجابي. القاهرة في فترة لأن للأسف الشديد لأن اتفاق المصالحة جاء في فترة السلطات الجديدة في مصر، وهذه السلطة كانت حساباتها داخلية بحتة وبالتالي كانت لا تريد أن يستقر الوضع في غزة، وكان اتفاق المصالحة المفروض أن يكون قد أنجز في كل محطاته ومراحله، لكن القاهرة لم تقم بالدور المناسب، بل بالعكس ساهمت في إيجاد خطاب متوتر من طرف بعض المنتسبين لحركة فتح وحتى بعض الخطابات وبعض المواقف لرئيس السلطة الفلسطينية، ويبدو أنه بدأ يتعقل لما رأى القاهرة لا تقدم له الآن إلا الدعم السياسي، ويعرف أن الدعم الآخر موجود في عواصم أخرى، والعواصم الأخرى يسمع فيها أبو مازن صوت في العقل بضرورة توجه للمصالحة، وأن دعمنا مشروط بضرورة أن تكون توافقات فلسطينية داخلية بأن لا تنجر مع هذه
طيب
السلوكات.
يعني في هذه النقطة يعني أنت حلتني على سؤال مهم، يعني هل يمكن أن نتوقع أن ينتقل موضوع الملف المصالحة الفلسطينية من القاهرة إلى عواصم عربية أخرى؟ هل نتوقع أن تحتضنه دولة عربية أخرى أن تلعب دور الوسيط بعد؟
لا، هو الآن أصبح
حماس تقول أن ملف المصالحة خرج الآن من
بهذا الشكل. إحنا ما سمعناش، سمعنا أحكام قضائية، سمعنا ادعاءات إعلامية. الموقف الرسمي المصري الذي
لا يمكن أن يصدر قرار بهذا الحجم دون موافقة رسمية.
السلطة الحالية تريد الابتزاز، السلطة المصرية الحالية تمارس سلطة الابتزاز. سلطة الابتزاز مفهومها كما خرج في التسريبات مال الرز، يعني عندهم مال زي الرز كما قال قال قال
تبحث عن
تريد أن تبتز العواصم العربية من خلال باللي أنا نقدر ننفس، ولكن أعطوني حتى ندعم قوتي وندعم أمني، وحتى لا نسمح لهم بالتدخل وحتى كذا، ونعيدهم وعيد الاعتبار والكل الآن العواصم تدرك هذا، وبالتالي انتقال الملف إلى الجغرافيا لا تتغير. حتى وإن غيرنا في المعطيات، تغيرت المعطيات السياسية، لكن الجغرافيا تبقى ثابت من الثوابت، وهي عامل مهم في 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 الفعل السياسي. وبالتالي المطلوب عربيا خاصة الدول الداعمة، وهنا بالأخص الرياض، أن تقوم بدورها في إنقاذ فلسطين. وهنا ما هيش قضية فصائل، ما هيش قضية تيارات وكيانات. الرياض الآن أدركت بأن السير في استعداء فصيل مهم في الأمة العربية والإسلامية لا يمكن أن يكون عليها إلا بالوبال، وما حدث في اليمن خير دليل على ذلك، وهي الآن تدفع ضريبة مواقف جرت إليها الرياض ولم تكن من خياراتها الاستراتيجية من قبل. وبالتالي المطلوب أن ومؤشرات كثيرة وبوادر كثيرة ظهرت بأن الرياض تريد أن تسترجع مكانتها ودورها بما يتمناه وما يتماشى مع رغبة الشعوب، وخاصة الشعب السعودي، في نصرة القضية الفلسطينية، لا أن تكون مجرد ملحقة لمجموعة عسكرية انقلابية في مصر لا تريد إلا أن تكون تستمر في الحكم مهما كان الثمن، ولو على حساب مقدسات الأمة وقضيتها الأساسية قضية فلسطين.